الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 68 بعد المئتين من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل. وفي سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليل ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة، وهي سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة. وقد سجد أبو بكر الصديق لما جاءه قتل مسيلم الكذاب، وسجد علي بن أبي طالب حين وجد ذا الثدية مقتولا في الخوارج، وسجود رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بشره جبريل أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا، وسجد حين شفع لأمتي فشفعه الله فيهم 3 مرات، وآتاه بشير فبشره بظفر جند له على عدوهم، ورأسه في حجر عائشة فقام فخرا ساجدا. قال أبو بكر رضي الله عنه: أبو بكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا. وقال أبو نعم: وهي أثار صحيحة على مطعم فيها. وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع ليبشر كعب دليل على حرص القوم على الخير واستباقهم إليه وتنافسهم في مسرة بعضهم بعض. وفي نزع كعب ثوبيه وإعطائه للبشير دليل على أن إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق والشيم وعادة الأشراف. وقد أعتق العباس غلامه لما بشره أن عند الحجاج بن علاط من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسره. قال: وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه، وفيه دليل على استحباب تهنئته من تجددت له نعمة دينية والقيام إليه إذا أقبل، ومصافحته فهذه سنة مستحبة، وهي جائزة لمن تجددت له نعمة دنيوية، وأن الأولى أن يقال له: ليهناك ما أعطاك الله وما من الله به عليك، يعني إضافة النعمة إلى الله. ونحو هذا الكلام فإن فيه تولية النعمة ربها والدعاء لمن نالها بالتهني بها، وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله وقبول الله توبته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فإن قيل: فكيف يكون هذا اليوم خيرا من يوم إسلامه؟ قيل: هو مكمل ليوم إسلامه ومن تمامه، فيوم إسلامه بداية سعادته ويوم توبته كمالها وتمامها، فالله المستعان. وفي سرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفرحه به واستنارت وجهه دليل على ما جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة والرحمة بهم والرأفة، حتى لعل فرحه كان أعظم من فرح كعب وصاحبه. وقول كعب: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي، دليل على استحباب الصدق عند التوبة بما قدر عليه من المال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، دليل على من نظر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه، بل يجوز له أن يبقي له منه بقية. وقد اختلف الرواية في ذلك، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسك عليك بعض مالك، ولم يعين له قدرا، بل أطلق البعض ووكله إلى اجتهاده في قدر الكفاية، وهذا هو الصحيح. فإنما نقص عن كفاية وكفاية أهل لا يجوز له التصدق به، فنظره لا يكون طاعة، فلا يجب الوفاء به وما زاد على قدر كفايته وحاجته، فإخراجه والصدق به أفضل، فيجب إخراجه إذا نذره. هذا قياس المذهب ومقتضى قواعد الشريعة، ولهذا تقدم كفاية الرجل وكفاية أهله على أداء الواجبات المالية، سواء كانت حقا لله كالكفارات والحج أو حقا للآدميين كأداء الديون. فإن نترك للمفلس مالا بدل له منه من ما لابد له من مسكن وخادم وكسوة وآلة حرفة أو ما يتجر به لمؤنته، إن فقدت الحرفة يكون حق الغرماء فيما بقي، مثلا مع سيارة يشتغل عليها وأفلس. ما يجوز للحاكم أن يبيع سيارته لقضاء الديون، ولا يجوز أن يأخذ، بل تترك له السيارة يشتغل على أبنائه، أو كان عالما له مكتبة لو باعها لأدى الديون، لا يجوز أن تباع المكتبة، لأن العالم المكتبة له مهمة جدا، فلا يجوز أن يضخ أو بيت يسكنه، ما يجوز أن يباع البيت لقضاء دينه. وإذا حكم الحاكم ببيع بيته لقضاء دينه، هذا الحاكم يحتاج إلى عزل من السلطة، أو حكم الحاكم على مفلس بالسجن أو بالتضييق، هذا يحتاج إلى يعني أقصد معسر، فنظرة لميسرة. هذا الحاكم الذي يحكم بسجن المعسرين يحتاج إلى أن يعني يعزل من وظيفته لجهله بالأحكام الشرعية. وقد نص الإمام أحمد على أن من نذر الصدقة بماله كله أجزاه ثلثه، واحتج لما له أصحابه بما روي في قصة كعب هذا أنه قال: يا رسول الله، إن من توبتي إلى الله ورسوله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة. قال: لا، قلت فنصفه. قال: لا، قلت فثلثه. قال: نعم. قال: فإني أمسك سهمي من خيبر. رواه أبو داود في ثبوت هذا ما فيه. فإن الصحيح في قصة كعب هذا ما رواه أصحاب الصحيح من حديث الزهري عن ولد كعب بن مالك عنه أنه قال أمسك عليك بعض مالك من غير تعيين لقدره، وهو أعلم بالقصة من غيرهم، فإنهم ولده وعنه نقلوه. فإن قيل فما تقول فيما رواه الإمام أحمد في مسنده أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزى عنك الثلث. قيل هذا هو الذي احتج به أحمد لا بحديث كعب، فإنه قال في رواية ابنه عبد الله إذا نظر أن يتصدق بماله كلها وبعضه وعليه دين أكثر مما يملكه فالذي أذهب إليه أنه يجزئه من ذلك الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا لبابة بالثلث. وأحمد أعلم بالحديث أن يحتج بحديث كعب الذي فيه ذكر الثلث، إذ المحفوظ في هذا الحديث أمسك عليك بعض مالك، فكأن أحمد رأى تقييد إطلاق حديث كعب هذا بحديث أبي لبابة وقوله في من نذر أن يتصدق بماله كله أو ببعضه وعليه دين يستغرقه إنه يجزئه من ذلك الثلث دليل على انعقاد نذره وعليه دين يستغرق ماله، ثم إذا قضى الدين أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر. وهكذا قال في رواية ابنه عبد الله إذا ذهب ماله وقضى دينه واستفاد غيره فإنما يجب عليه إخراج ثلث ماله يوم حنته، يريد بيوم حنته يوم نذره، فينظر قدر الثلث ذلك اليوم فيخرجه بعد قضاء دينه. وقوله ببعضه يريد به إذا نذر الصدقة بمعين من ماله أو بمقدار كألف ونحوه فيجزئه ثلثه كنذر الصدقة بجميع ماله. والصحيح من مذهبه لزوم الصدقة بجميع المعين. وفي رواية أخرى أن المعين إذا إن كان ثلث ماله فما دون لزمه الصدقة بجميعه، وإن زاد على الثلث لزمه منه بقدر الثلث، وهي أصح عند أبي البركات. وبعد فإن الحديث ليس فيه دليل على أن كعبا أو أبا لبابة نذر نذرا منجزا، وإنما قالوا إن من توبتنا أن ننخلع من أموالنا، وهذا ليس بصريح في النذر، وإنما فيه العزم على الصدقة بأموالهما شكرا لله على قبول توبتهما. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المال يجزئ من ذلك ولا يحتاجان إلى إخراجه كله، وهذا كما قال لسعد وقد استأذنه أن يوصي بماله كله فأذن له في قدر الثلث. فإن قيل هذا يدفعه أمران، أحدهما قوله يجزئك والإجزاء إنما يستعمل في الواجب، والثاني أن منعه من الصدقة بما زاد على الثلث دليل على أنه ليس بقربة، إذ الشارع لا يمنع من القرب، ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به. قال فإن قيل أما قولك يجزئه فهو بمعنى يكفيك، فهو من الرباع وليس من جزاء عنه إذا قضى عنه، يقال أجزاءني إذا كفاني وجزاء عني إذا قضى عني، وهذا هو الذي يستعمل في الواجب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في الأضحية تجزى عنك ولن تجزى عن أحد بعدك، والكفاية تستعمل في الواجب والمستحب. وأما منعه من الصدقة بما زاد على الثلث فهو إشارة منه عليه بالأرفق به، ويحصل له به منفعة دينه ودنياه، فإنه لو مكنه من إخراج ماله كله لم يصبر على الفقر والعدم كما فعل بالذي جاءه بالسر ليتصدق بها فضربه بها ولم يقبلها منه خوفا عليه من الفقر وعدم الصبر. وقد يقال هو أرجح إن شاء الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم عامر كل واحد ممن أراد الصدقة بماله مما يعلم من حاله، فمكن أبو بكر الصديق من إخراج ماله كله وقال ما أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم الله ورسوله، فلم ينكر عليه، وأقر عمر على الصدقة بشطر ماله، ومنع صاحب السر من التصدق بها وقال لكعب أمسك عليك بعض مالك، وهذا ليس في تعيين المخرج بأنه الثلث، ويبعد جدا بأن يكون ممسك ضعفي المخرج في هذا اللفظ، وقال لأبي لبابة يجزئك الثلث، ولا تناقض بين هذه الأخبار. وعلى هذا فمن نذر الصدقة بماله كله أمسك منه ما يحتاج إليه هو وأهله، ولا يحتاج معه إلى سؤال الناس مدة حياتهم من رأس مال أو عقار أو أرض يقوم مغلها بكفايتهم وتصدق بالباقي والله أعلم. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن يتصدق منه بقدر الزكاة ويمسك الباقي. وقال جابر بن زيد إن كان 2000 فأكثر أخرج عشره، وإن كان 1000 فما دونه فيسبعه، وإن كان 500 فما دونه فخمسة. وقال فسبعه، وإن كان 500 فما دونه فخمسة. وقال أبو حنيفة يتصدق بكل ماله الذي تجب فيه الزكاة، وما لا تجب فيه الزكاة ففيه روايتان أحدهما يخرجه والثاني لا يلزمه منه شيء. وقال الشافعي يلزمه الصدقة بماله كله. وقال مالك والزهري وأحمد يتصدق بثلثه. وقال الطائفة يلزمه كفارة يمين فقط. إلى هنا بارك الله فيكم.